الحمد لله الذي هدانا للإسلام وفرض علينا الحج إلى بيته الحرام، ثم الصلاة والسلام على نبيه سيد الأنام وعلى آله وصحبه الكرام، أما بعد، فهذه محاضرة بعنوان يوم عرفة يلقيها فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعود بن عبد العزيز الخلف، وذلك من رحاب المسجد النبوي في ليلة الخميس الرابع من شهر ذي الحجة لعام 44,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم وزدنا علما، اللهم وارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. هذه المحاضرة أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل فيها الخير العظيم والبركة، وذلك عن يوم عرفة. ولا يخفى أن الله تبارك وتعالى بفضله وجوده وإحسانه قد ميز بعض الأيام وبعض الشهور وبعض الليالي، وفضل ذلك بعضها وفضل بعضها على بعض، وجعل للمسلم مواسم للخير، وجعل للمسلم مواسم للخير يتزود بها من التقوى، يتزود بها من التقوى ليرفع بذلك رصيده عند الله تبارك وتعالى، ليرفع بذلك رصيده عند الله عز وجل. عمل قليل وأجر عظيم، عمل قليل وأجر عظيم. ومن ذلك أن الله تبارك وتعالى قد فرض على المسلمين الحج إلى بيته، قد فرض الله تبارك وتعالى على المسلمين الحج إلى بيته، وجعله الركن الخامس من أركان الحج من أركان الإسلام، وجعله الركن الخامس من أركان الإسلام، وجعل الرحلة إلى بيت الله الحرام من أعظم الرحلات التي يقوم بها المسلم في حياته، فإنه إذا ما وفقه الله تبارك وتعالى لأن يؤدي حجه ويكون حجه مبرورا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، ليس له جزاء إلا الجنة، فأنعم به من جزاء، وأنعم بها من رحلة، وأنعم به من جهد، وأنعم به من جهد، إذ جعل جزاؤه الجنة. وهذا الحج الذي فرضه الله تبارك وتعالى فضل تبارك وتعالى أيامه ولياليه، وفضل أعماله بعضها على بعض. ومما فضل تبارك وتعالى، بل هو أفضل الأعمال، هو الوقوف بعرفة ويوم عرفة. ويوم عرفة هو الركن الأعظم من أركان الحج، هو الركن الأعظم من أركان الحج، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحج عرفة، الحج عرفة، بمعنى أن الوقوف بعرفة هو أعظم أركان الحج، هو أعظم أركان الحج وأهم مبانيه، وسيأتي بيان ذلك. وقد فرض الحج على أهل الإسلام في السنة التاسعة من الهجرة، فرض الحج في السنة التاسعة من الهجرة، فلم يحج النبي صلى الله عليه وسلم في تلك السنة، وإنما أجل حجه عليه الصلاة والسلام إلى السنة العاشرة، وحج بالناس أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه في السنة التاسعة، ثم لما جاءت السنة العاشرة أعلن النبي صلى الله عليه وسلم في الناس أنه سيحج، فأقبل المسلمون من كل مكان، إلى المدينة ليغنموا هذه الغنيمة العظيمة وهي الحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيما أرى أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أعلن للناس الحج وأنه سيحج في تلك السنة، وتأنى عليه الصلاة والسلام في الحج إلى السنة العاشرة ليقبل المسلمون إلى المدينة ويحجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتمكنوا من رؤيته ويتشرفوا برفقته عليه الصلاة والسلام في هذه الرحلة المباركة إلى تلك البقاع المباركة. لهذا يقول جابر رضي الله تعالى عنه حين أعلن في الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم حاج، قال: نظرت إلى مد بصري بين يديه من راكب وماشي، يعني أناس يمشون أمامه عليه الصلاة والسلام من ركب الحجاج، وعن يساره مثل ذلك، ومن خلفه مثل ذلك، يعني أنه من جميع الجهات محدود محاط النبي صلى الله عليه وسلم بأرتال كثيرة ومجموعات عظيمة من المسلمين يحجون معه. لهذا قدر حج من حج معه عليه الصلاة والسلام 100,000، وهذا في ذلك الزمان تجمع أظن لم يقع مثل ذلك التجمع، وهم الناس الذين حجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته تلك. فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، وقرر بذلك عليه الصلاة والسلام أعمال الحج، أركانه وواجباته وسننه. وأركان الحج كما لا يخفى هي الطواف الإحرام والطواف والسعي والوقوف بعرفة. الإحرام يعني النية، والطواف طواف الزيارة، والسعي بين الصفا والمروة يعني سعي الحج، والوقوف بعرفة. هذه هي أركان الحج، ولا يصح حج أحد ما لم يأتي بهذه الأركان فإنها التي لا يصح الحج إلا بها. أما واجبات الحج فهي 7: الإحرام من الميقات، والوقوف بعرفة إلى غروب الشمس، والمبيت بمزدلفة إلى ما بعد نصف الليل، والمبيت بمنى، ورمي الجمار، والحلق أو التقصير. هذه وكذلك طواف الوداع لمن كان من غير أهل مكة ولمن كان من النساء ليست حائضة. فهذه هي واجبات الحج وهذه أركانه. وأما مسنوناته في الحقيقة فهي كثيرة. والذي يهمنا من هنا في هذا الدرس المبارك الذي نرجو إن شاء الله أن يكون مباركا هو الكلام عن يوم عرفة. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. فعن عبد الرحمن بن يعمر أن أناسا من أهل نجد جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة، فسألوه فأمر مناديا ينادي: الحج عرفة، من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج، أيام منى 3، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه. ويوم عرفة عند بعض أهل العلم أفضل أيام السنة على الإطلاق، على خلاف بينهم في هذا. أفضل أيام السنة عند بعض أهل العلم هو يوم عرفة، وعند بعض أهل العلم يرى أن يوم النحر أفضل، وبعضهم يقول الجمعة يوم الجمعة أفضل، والأكثر من أهل العلم يرى أن الجمعة أفضل أيام الأسبوع، لكن بعضهم يفاضل بين يوم النحر وهو يوم العيد، يوم عيد الأضحى ويوم عرفة، فبعضهم يرى كما كذا يرى ذلك كثير من الشافعية، ونص على ذلك النووي رحمه الله أن يوم عرفة هو أفضل أيام السنة على الإطلاق، لأمور ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي ذكرها. وبعض أهل العلم يرى أن يوم النحر وهو يوم عيد الأضحى هو أفضل، لأن فيه أعمالا لا تتحقق في غيره، وهي النحر ورمي الجمار والحلق أو التقصير والتحلل، وكذلك فيه أيضا صلاة العيد وذبح الأضاحي، كل ذلك إنما يكون في يوم النحر. والوقوف بعرفة له وقت محدد حدده النبي صلى الله عليه وسلم، فمن فاته الوقوف بعرفة فقد فاته الحج، فمن فاته الوقوف بعرفة فقد فاته الحج، وذلك ليس لعمل من الأعمال، لأن جميع الأعمال يمكن أن يأتي بها الإنسان في وقت لاحق، أما الوقوف بعرفة فهو محدد بوقت يوم عرفة. من فاته الوقوف، معنى أن من وصل إلى عرفة أو إلى المزدلفة أو إلى تلك البقاع يوم العيد بعد طلوع الفجر من يوم العيد يكون فاته الحج، وعليه أن يتحلل بعمرة، إذا كان أهل بالحج عليه أن يتحلل بعمرة وأن يهدي وأن يحج من قابل، كما عليه قول كثير من أهل العلم. وعرفة هي المنطقة التي تقع شرق مكة، في الطريق ما بين مكة والطائف، وتبعد عن مكة قرابة 15 كيلومترا، وتبعد عن المزدلفة قرابة 6 كيلومترات، لهذا يقطعها كثير من المسلمين مشيا، خاصة مع طرق المشاة التي جعلتها هذه الدولة جزاهم الله خيرا تسهيلا لأمر الحج، فإن هناك طرق مشاة ليتحقق لكثير من الحجاج المشي ما بين مزدلفة إلى مزدلفة، فيقطعها كثير من الناس مشيا لتسهل هذا الأمر أما الوقوف بعرفة فلا بد أن يكون وقف من زوال شمس يوم عرفة، ويدخل في ذلك يقف في عرفة إلى غروب الشمس ثم يدفع من عرفة، فهذا هو الوقوف المسنون في عرفة وبعض أهل العلم يقول إن يوم عرفة يبدأ من الفجر، من فجر يوم عرفة إلى فجر العيد، يعني كأنه 24 ساعة، يعني من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم العيد، هذا يوم هذا هو وقت يوم عرفة. وبعض أهل العلم يرى أن الوقوف إنما هو بعد الزوال وليس قبل الزوال والواجب على كل مسلم أن يتحرى في يوم عرفة، أن يتحرى المكان ولا ينغر ولا يعني لا يهتم بالموضوع، عليه أن يهتم بالموضوع، فإنه لو فاته الوقوف بعرفة سواء كان جاهلا أو ناسيا أو مخطئا فإنه في الحقيقة يكون فاته الحج فإن وقف خارج عرفة وظن أنه داخل عرفة فهو في الحقيقة يكون فاته الحج، إذا ظهر أو طلع عليه فجر يوم العيد ولم يقف أو يرجع إلى عرفة. أما من خرج من عرفة قبل غروب شمس يوم عرفة، يعني من وقف بعرفة بعد الزوال ثم خرج قبل غروب الشمس، فهذا يلزمه دم، لأنه ترك الواجب وهو الوقوف بعرفة النهار وجزءا من الليل وجزءا من الليل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم فعل. وجاء عروة بن مضرس الطائي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مما يبين حدود أو وقت الوقوف بعرفة. فجاء عروة بن مضرس الطائي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بجمع يعني بمزدلفة، وهو بمزدلفة، فقال: يا رسول الله إني جئتك من جبل طي، جئتك من جبل طي، وقد أكللت مطيتي وأتعبت نفسي، والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه، وما تركت من جبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك معنا هذه الصلاة، يعني صلاة فجر يوم العيد، يعني صلاة يوم المزدلفة، صلاة الفجر يوم العيد، من أدرك معنا هذه الصلاة وقد أتى عرفات قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد قضى تفثه وفقد قضى تفثه وحجه، يعني تحقق حجه إن أدرك من عرفات ولو لحظة واحدة، إن أدرك من عرفات ولو لحظة واحدة. لهذا يرى أهل العلم أنه من مر بعرفات ولو مرورا منتبها أو غير منتبه، عالما أو جاهلا، ليلة عرفة وهو محرم بالحج فإنه يكون قد تم حجه، فإنه يكون قد تم حجه، وذلك أن الحج هو في الحقيقة يوم عرفة، أو الحج هو عرفة. وكما ذكرت في خلاف في قول أهل العلم بأن يوم عرفة يبدأ عند بعض أهل العلم، هذا قول عند الإمام أحمد، أنه يبدأ من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم العيد، إلى فجر يوم العيد، ما لم يطلع عليك فجر العيد وقبل ذلك يوم التاسع كله داخل في يوم عرفة. وبعض أهل العلم يرى أن الوقوف إنما هو بعد الزوال، إنما هو بعد الزوال من يوم تسعة، من يوم التاسع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تضرب له قبة بنمرة، أمر أن تضرب له قبة بنمرة، فجاء إليها عليه الصلاة والسلام، ثم لما زالت الشمس يعني جاء وقت صلاة الظهر ارتحل عليه الصلاة والسلام إلى بطن عرنة، إلى بطن عرنة وهو الوادي الذي يحد عرفة من ناحية الغرب، فنزل عليه الصلاة والسلام هناك وخطب الناس وصلى الظهر والعصر جمعا، جمع تقديم عليه الصلاة والسلام، ثم ارتحل ودخل عرفة، ثم ارتحل ودخل عرفة عليه الصلاة والسلام. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقف الناس وأن يتجنبوا بطن عرنة، لأن عرنة هذا الوادي الذي هو دون عرفة هذا ليس من عرفة. ومن الأمور التي هي موجودة الآن في عرفة ذلك المسجد الضخم الذي بنته هذه الدولة ليكون محلا لصلاة لخطبة يوم عرفة وصلاة الظهر والعصر بعرفة، ولكن مكان الإمام هو مكان خطبة الرسول صلى الله عليه وسلم وصلاته، وهي خارج عرفة، وهي خارج عرفة، فمقدم المسجد ليس من عرفة، وقد وضعت علامات للناس ليعرفوا أن ذلك المكان ليس من عرفة، فإذا بدأ الناس يقفوا أو إذا أراد الناس أن يقفوا أو بعد الخطبة يذهب الناس إلى خلف المسجد ويتركوا المقدمة وبعضهم يدخل إلى داخل عرفة. فإذا الواجب على كل مسلم أن يتنبه إلى الحدود الشرعية التي جعلها الله تبارك وتعالى منارات وحدود وعلامات وكيفيات معينة لعبادته، لأن الله تبارك وتعالى لا يقبل من العبادة إلا ما كان شرعه عن طريق رسوله صلى الله عليه وسلم. لهذا كان عليه الصلاة والسلام يقول خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان ينبه الناس أن يأخذوا عنه المناسك ويلتزموا بذلك، وكان يعلمهم النبي صلى وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم أعمال الحج في كل فترة، فعلمهم في عرفات وعلمهم في منى عليه الصلاة والسلام، ومن جاءه يسأل يعلمه عليه الصلاة والسلام حتى يعرف الناس مناسكهم، حتى يعرف الناس مناسكهم. فلذا يجب على كل مسلم أن يتحرى، ومن أعظم ما يجب أن يتحراه هو ما يتعلق بيوم عرفة، لأنه إن فاته الحج في عرفة فإنه في الحقيقة يكون قد فاته الحج، فإنه يكون قد فاته الحج. ومن الأشياء التي كان النبي صلى الله عليه وسلم نبه عليها وخالف فيها وخالف النبي صلى الله عليه وسلم فيها المشركين، أن المشركين كانوا يحجون كما كان أثر عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام الحج، ولكنهم كانوا يتعاملون مع الحج وفق أهوائهم، فما هووه من الأعمال فعلوه، وما لم يهووه من الأعمال لم يفعلوه. فلذا كانت قريش يرون أنهم أهل الحرم فلا يخرجون من الحرم، فلا يخرجون من الحرم ولا يذهبون إلى عرفة، إنما يقفون في المزدلفة، لأن حدود الحرم دون عرفة، فيقفون هناك ولا يخرجون إلى عرفة. أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد خالفهم عليه الصلاة والسلام وخرج إلى عرفة، وخرج عليه الصلاة والسلام إلى عرفة. لهذا يقول جابر رضي الله تعالى عنه في وصفه لحجة النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في مكة في منى يوم التروية، وهي صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، صلى كل ذلك في منى عليه الصلاة والسلام، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس يعني في منى، وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة، فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام، لأن المشعر الحرام أعني مزدلفة هذه داخل حرم مكة، هذه داخل حرم مكة، ولكن عرفة خارج الحرم. ولا تشك قريش أن النبي صلى الله عليه وسلم سيقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية، فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني مر ومشى عليه الصلاة والسلام إلى الأمام، فحتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها، حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء يعني ناقته عليه الصلاة والسلام فرحلت له، فأتى بطن الوادي يعني بطن عرنة، فخطب الناس وذكر خطبته وخطب الناس في ذلك اليوم، وبين فيها عليه الصلاة والسلام حرمة الدماء والأموال والأعراض، وبين أن جميع ما كانت ابتدعته الجاهلية فهو مردود وهو موضوع تحت قدميه، ذكر ذلك كله صلى الله عليه وسلم في خطبته. ثم بعد أن قضى خطبته أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر، ثم أقام فصلى العصر ولم يصلي بينهما يعني لم يتنفل بين صلاة الظهر وبين صلاة العصر، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف، حتى أتى الموقف. فإذا من الواجب على المسلم أن يتنبه أنه في عرفات يصلي الظهر والعصر جمع تقديم قصرا، يصلي الظهر والعصر جمع تقديم قصرا، فإن تمكن أن يصلي مع الإمام وأن يستمع إلى الخطبة فذلك خير، وإن لم يتمكن فإن له أن يصلي مع جماعته جمع تقديم قصرا الظهر والعصر، ولا يجهر بالقراءة، ولا يجهر بالقراءة. وكما ذكرت عليه أن يتنبه من ناحية المسجد، فإن مقدم المسجد هو في حقيقته ليس من عرفة وإنما هو من عرنة. ثم إن الحاج ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن خطب وصلى الظهر والعصر ذهب عليه الصلاة والسلام باتجاه الجبل الذي يسمى الآن جبل الرحمة، ولكنه لم يصعد الجبل عليه الصلاة والسلام، وإنما وقف عند الصخرات واستقبل القبلة وبدأ يدعو عليه الصلاة والسلام، وقال عليه الصلاة والسلام: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. فلا يجب على أحد من الناس، فلا يجب على المسلمين أن يذهبوا إلى الجبل الذي يسمى جبل الرحمة، ليس عليهم أن يذهبوا إلى ذلك الجبل، وإنما يقفوا في أي مكان يكونون فيه في عرفة، فذلك هو المشروع لهم ولا يلزمهم الذهاب إلى الجبل، ولا يلزم من ذهب الجبل الصعود إلى الجبل، فإن ذلك ليس من السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم وقف أسفل الجبل ووجه وجهه إلى القبلة وبدأ يدعو عليه الصلاة والسلام، وهذا هو المشروع للمسلم يوم عرفة وهذا هو إقامة الركن كما ينبغي يوم عرفة، وهو أن يبدأ بالدعاء، وهو أن يدعو الله عز وجل ويبتهل إلى الله تبارك وتعالى، ويستغل تلك السويعات فلعلها خير أيام حياته، لعلها خير ساعات حياته تلك السويعات التي يقفها المسلم في عرفة. والنبي صلى الله عليه وسلم وقف منذ وصل إلى ذلك المكان إلى غروب الشمس وهو عليه الصلاة والسلام رافعا يديه يدعو الله تبارك وتعالى، منذ وصل إلى ذلك المكان من بعد الظهر إلى أن غربت الشمس وهو يدعو عليه الصلاة والسلام، حتى ظن بعض الناس أنه كان صائما إلى أن أرسلت له أم الفضل، لما تكلم الناس هل هو صائم أم غير صائم، أرسلت له أم الفضل بقدح فيه لبن فشربه عليه الصلاة والسلام أمام الناس، فعلم الناس أنه لم يكن صائما، وإنما كان عليه الصلاة والسلام مشتغل بالدعاء ومشتغل بالاستغاثة بالله تبارك وتعالى، ومشتغل بالإخبات لله عز وجل، ومشتغل بتعظيم الله عز وجل وتبجيل الله تبارك وتعالى وإظهار الخشوع والخضوع له سبحانه. لهذا حث النبي صلى الله عليه وسلم على الدعاء في ذلك اليوم، فقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله من النار فيه عبدا ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة يعني أن الله عز وجل بجلاله وعظمته وكماله وبهائه ونوره جل وعلا يدنو من الناس يوم عرفة ويباهي بأهل الأرض أهل السماء ويقول جل وعلا: ماذا أراد هؤلاء؟ يعني يقول لملائكته: ماذا يريد هؤلاء الناس؟ ماذا يريدون إذ جاءوا إلى هذا المكان شعثا غبرا بهذه الأردية وهذه الألبسة وقد تفرغوا من كل شيء من كل أمور الدنيا وفرغوا أنفسهم لسؤال الله تبارك وتعالى ودعائه والثناء عليه والتبجيل له سبحانه وتعالى. يقول جابر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام عند الله أفضل من عشر ذي الحجة. قال فقال رجل: يا رسول الله، هن أفضل أم عدتهن جهادا في سبيل الله؟ قال هن أفضل. قال هن أفضل من عدتهن جهادا في سبيل الله. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وما من يوم أفضل عند الله من يوم عرفة، وما من يوم أفضل عند الله تبارك وتعالى من يوم عرفة. ينزل الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا فيباهي بأهل الأرض أهل السماء، فيباهي الله تبارك وتعالى بأهل الأرض أهل السماء، فيقول: انظروا إلى عبادي، جاءوا شعثا غبرا حاجين، جاءوا من كل فج عميق، جاءوا من كل فج عميق، يرجون رحمتي ولم يروا عذابي، فلم ير يوما أكثر عتيقا من النار من يوم عرفة، فلم ير يوم أكثر عتيقا من النار من يوم عرفة. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي. انظر رعاك الله، انظر رعاك الله، هذا التوجيه النبوي الكريم. يقول: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وفي الرواية عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان ملازما لهذا الدعاء، أنه كان ملازما لهذا الدعاء عليه الصلاة والسلام في ذلك اليوم العظيم، وفي ذلك اليوم من أيام الله، وذلك اليوم الذي يباهي الله تبارك وتعالى به بأهل الأرض بأهل الموقف أهل السماء، يباهيهم الله تبارك وتعالى، يقول لملائكته: انظروا إلى عبادي. فالواجب على المسلم أن يشغل نفسه في ذلك اليوم، أن يشغل نفسه بذلك في ذلك اليوم لأعظم غرض جاء إليه. فأعظم غرض جئت إلى هذه البقاع المباركة ولهذه الأماكن المباركة ولأداء هذه الأعمال العظيمة، أعظم غرض أن يقبل الله منك وأن يغفر ذنبك وأن يتجاوز عن سيئاتك، هذا أعظم ما ترجوه. ولذا تركت أهلك وبلادك وتركت أعمالك وتركت دنيا كلها خلفك وجئت لهذه الأماكن، فلا تضيع الوقت، فإن الشيطان أحرص ما يكون أن يضيع عليك الوقت، هذا الوقت المبارك في تلك السويعات المباركة. فلا تضيع الوقت من أن تكثر الدعاء وتظهر لله تبارك وتعالى الافتقار، وتظهر لله الحاجة، وتكثر من أن تسأل الله عز وجل، وأن تثني عليه جل وعلا، وأن تثني عليه بألوهيته وربوبيته وكماله وجلاله وجماله سبحانه وتعالى، بكل ما أوتيت من جهد وقوة، بكل ما أوتيت من جهد وقوة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وقف عليه الصلاة والسلام من حين وصل إلى مكانه إلى غروب الشمس وهو يدعو رافعا يديه إلى السماء، حتى أنه لما سقط خطام ناقته أبقى يدا مرفوعة واستلم الخطام باليد الأخرى، ولم ير عليه الصلاة والسلام رافعا يديه بهذه الكيفية إلا في ثلاثة مواضع كما يقول أهل العلم: في الاستسقاء والاستغفار وفي يوم عرفة. رفع عليه الصلاة والسلام يديه إلى السماء وأخذ يدعو الله تبارك وتعالى، لا يتردد في ذلك عليه الصلاة والسلام ولا يشغله عن ذلك شيء، وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فكيف بنا نحن، فكيف بنا نحن الذين غلفتنا الذنوب وكادت أن يكون على قلوبنا الران منها، ونحن أحوج ما نكون إلى نظرة من ربنا تبارك وتعالى يتجاوز بها عن سيئاتنا. يجب أن ألا نضيع أوقاتنا خاصة مثل هذه الأوقات المباركة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت كان ذلك من دعائه، ومن دعائه عليه الصلاة والسلام كما يقول علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يقول أكثر ما دعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية عرفة في الموقف: اللهم لك الحمد كالذي نقول، وخير مما نقول، اللهم لك صلاتي ومحياي ومماتي، وإليك مآبي ولك ترى، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ووسوسة الصدر وشتات الأمر، اللهم إني أعوذ بك من شر ما تجري به الريح. وكذلك أثر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إنك تسمع كلامي وترى مكاني وتعلم سري وعلانيتي، لا يخفى عليك شيء من أمري، أنا البائس الفقير المستغيث المستجير، الوجل المشفق المقر المعترف بذنوبه، أسألك مسألة المسكين، وأبتهل إليك ابتهال المذنب، وأدعوك دعاء الخائف الضرير، من خضعت لك رقبته وفاضت لك عيناه وذل جسده ورغم أنفه لك، اللهم لا تجعلني بدعائك شقيا وكن بي رؤوفا رحيما، يا خير المسؤولين ويا خير المعطين. تأمل أخي رعاك الله مثل هذا الدعاء يصدر من ذلك الفم المبارك، ومن ذلك القلب المبارك، في ذلك المكان المبارك، كيف رغبته إلى الله تبارك وتعالى. وهو عليه الصلاة والسلام قد أمن عليه الصلاة والسلام من قد أمن عليه الصلاة والسلام من غضب الله، وهو عليه الصلاة والسلام خير من طلعت الشمس عليه من بني آدم، ومع ذلك عليه الصلاة والسلام يرغب إلى الله عز وجل بهذا الرغب، يرغب إلى الله تبارك وتعالى بهذا الرغب. بل كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم كذلك يفعلون ويسألون الله تبارك وتعالى ويدعونه. يروى عن علي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان يقول يوم عرفة: الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر ولله الحمد، لا إله إلا الله وحده له الملك وله الحمد، اللهم اهدني بالهدى ووفقني بالتقوى واغفر لي في الآخرة والأولى. وكان يلهج بذلك كل وقته، وإنما بعد كل دعاء يتوقف قدر ما تقرأ الفاتحة ثم يعود حتى أفاض رضي الله تعالى عنه. فإذا الواجب على المسلم أن يحرص في مثل هذه الأوقات على دعاء الله عز وجل، وأن يظهر الافتقار إلى الله تبارك وتعالى، فإن الله عز وجل يحب ذلك من عباده، يحب ذلك من عباده، يحب أن يظهروا الافتقار إليه، ويحب أن يظهروا الخشوع له، ويحب أن يظهروا الحاجة له، ويحب منهم أن يسألوه. بل قال عليه الصلاة والسلام: من لا يسأل الله يغضب عليه. وقال الله تبارك وتعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية، ادعوا ربكم تضرعا وخفية، يعني وأنت متضرع إليه، خاف مخفت أو خافت صوتك في دعائك لله عز وجل، فإنه أكثر خشوعا لك. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم أفرغ وقته أو أشغل وقته كله في دعاء الله عز وجل في ذلك اليوم. فعلى المسلم أن يحرص على ذلك حتى تغرب الشمس، حتى تغرب الشمس، ثم يسير بعد ذلك. نسأل الله أن يكون عمله مقبولا ودعاؤه مقبولا ومستجابا، يسير بعد ذلك إلى مزدلفة. فالنبي صلى الله عليه وسلم وقف حتى غربت الشمس، ثم تحرك عليه الصلاة والسلام إلى المزدلفة. وكان الناس قد تحركوا جميعا إلى المزدلفة، ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصيهم بالسكينة فيقول السكينة السكينة عليه الصلاة والسلام، حتى لا يستعجل الإنسان فيضر غيره أو يمشي يتجاوز بذلك الحدود الشرعية التي قد يضر غيره بها. ومما يجدر التنبيه عليه هو أن الإنسان في هذا المشعر العظيم، في مشعر عرفة، الناس يكونون مجتمعون جميعا في ذلك المشعر، فعليه أن يغض بصره، عليه أن يغض بصره وأن يحسن إلى إخوانه وأن يتجاوز عن إخوانه وأن يتجاوز عن إخوانه ولا يتعامل معهم بشدة، وأن يرفق بالضعيف والكبير والمسكين والمحتاج، وأن يحرص على الإحسان إلى الناس في ذلك اليوم، فإن كلا جاء يرجو من الله تبارك وتعالى الإحسان. وعليه أن يتنبه لمواطن جلوسه وذهابه ودخوله وخروجه، لأن ذلك اليوم له ما بعده، له ما بعده، فكما قال عليه الصلاة والسلام: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وأعظم ذلك هو الوقوف بعرفة، أعظم ذلك هو الوقوف بعرفة، فإن تحقق لك وقوفا صحيحا سليما وحجا موافقا لحجه عليه الصلاة والسلام، فإن ذلك خير يوم طلعت فيه عليك الشمس منذ ولدتك أمك، منذ ولدتك أمك. والحج كما قال عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة، الحج عرفة. فإذا انتهى ذلك اليوم المبارك يتجه الحجاج من عرفات إلى المزدلفة، وفي المزدلفة يصلون المغرب والعشاء جمعا، وفي الغالب أن يكون جمع تأخير، أن يكون جمع تأخير. وأول ما يفعلون إذا وصلوا إلى مزدلفة هو الصلاة، ومن الملاحظ أن هذا المشعر، مشعر الوقوف بعرفة، هو في الحقيقة مشعر مميز، وليس في أيام في أفعال الحج مثله، فإن الحجاج جميعا يجتمعون فيه، كل الحجاج يجتمعون فيه، وعملهم واحد، لا يتوزع الحجاج على الأعمال، ففيما عدا ذلك منهم من يرمي ومنهم من يطوف ومنهم من يسعى، أما في يوم عرفة فالجميع في عمل واحد وهو الدعاء، الجميع في عمل واحد وهو الدعاء والوقوف بعرفة في ذلك الوقت المحدد، وإن من عظيم حكمة الله تبارك وتعالى ولطفه بالمسلمين أنه لم يجعل في عرفات أعمالا غير الدعاء وغير الوقوف في أي مكان تكون فيه، سواء كنت راكبا أم جالسا أم راقدا، فأنت واقف وأنت عليك أن تفرغ جهدك في الدعاء. لذا فالله تبارك وتعالى من حكمته لم يشرع أعمال كرمي الجمار أو الطواف أو السعي، ليس هناك أي عمل في ذلك المكان. ولو أن الحجاج كان عندهم عمل معين يجتمعون عليه فإنهم في ذلك المكان قد يقتل بعضهم بعضا، لأن جميع الحجاج مجتمعين في ذلك المكان. فلذا كان الوقوف بعرفة هو فقط الدعاء وإفراغ الجهد في هذا الأمر، وإفراغ الجهد في دعاء الله عز وجل وسؤاله والابتهال إليه والتحميد والتهليل والتسبيح والاستغفار، ليس لهم عمل آخر. أما لو كانوا سيعملون عمل، يذهبون إلى مكان يفعلون عنده شيئا من الشعائر، فإنهم لكثرتهم في ذلك المكان لا يمكن أن يتحقق لهم ذلك. وهذا من عظيم رحمة الله تبارك وتعالى بعباده، كما أنه فرض عليهم الوقوف بعرفة في ذلك المكان المنبسط، في ذلك المكان المنبسط الذي ليس فيه جبال سوى جبل الرحمة وهو جبل صغير، ومع ذلك الأرض منبسطة وتسع الناس ولو كانوا بلغوا عشرات الملايين فإن المكان يسعهم. وهذا كله من لطف الله تبارك وتعالى ورحمته بعباده وتيسير أمور العبادة لهم وتيسير أن يكونوا على الجادة فيما يحب الله تبارك وتعالى ويرضى. كما أن من المشروع لغير الحاج أن يصوم يوم عرفة فصيامه هو أفضل الصيام بعد رمضان أفضل الصيام صيام يوم عرفة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. وهذا لم يجعله الله عز وجل لصيام من النفل وإنما هذا جعله الله تبارك وتعالى لصيام يوم عرفة، وذلك ليشارك عموم المسلمين حجاج بيت الله الحرام بهذا الفضل العظيم وهذه المنة الكريمة من الله تبارك وتعالى. هذا ما تيسر ذكره وبيانه في هذا الركن العظيم من أركان الحج، والذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل حج من يحج منا مقبولا وسعيه مشكورا وعمله وذنبه مغفورا، وأن يتقبل منا أعمالنا وأن يجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهه خالصة ولا يجعل لأحد فيها شيئا. ونسأله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها أولها وآخرها علانيتها وسرها، وأن يغفر لنا ولوالدينا والمسلمين. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم، غفر الله لنا ولكم ولوالديكم والجميع المسلمين. أثابكم الله، هل معنى الوقوف بعرفة القيام اعتدالا على القدمين أم هو المكوث؟
أعد السؤال
أثابكم الله، هل معنى القيام بعرفة الوقوف اعتدالا على القدمين أم هو المكوث فيها؟
الوقوف بعرفة هو الوجود فيها، الوجود في ذلك المكان، هذا يعتبر هو الوقفة بعرفة. والنبي صلى الله عليه وسلم وقف راكبا على ناقته عليه الصلاة والسلام من بعد الزوال إلى غروب الشمس. وأهل العلم يرون أن الركوب يعني الوقوف راكبا أفضل، وأما الوقوف راجلا فهذا مما هو في حقيقته عسير وصعب، أن تقف 3 ساعات هذا أمر يعني قد يكون في غاية العسر. ولكن الوقوف عموما سواء كان راكبا أو جالسا أو مضطجعا، المهم هو الوجود بعرفة، وهذا هو الذي يسمى الوقوف بعرفة. ولكن أفضلها بعض العلم يرى أن أفضلها هو الوقوف راكبا، يعني أن يكون راكبا في سيارته ويدعو الله تبارك وتعالى. طبعا ليس الآن أحد لن يركب أحد الناقة وما إلى ذلك، ولكن يمكن أن يركب السيارة ويدعو فيها إلى أن تغرب الشمس.
أثابكم الله، يقول السائل: ما هو أقل الوقت الذي يتحقق به الوقوف بعرفة؟ وآخر يقول: من حضر قبل غروب الشمس بنصف ساعة ثم نفر بعد الغروب هل تحقق الوقوف؟
الوقوف بعرفة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وكان وقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار، يعني أي وقت تقفه بعرفة من يوم عرفة من بعد الزوال على يعني بإجماع أهل العلم هذا بعد الزوال، أما قبل الزوال فهذا قول في مذهب الإمام أحمد أو قول للإمام أحمد، ولكن بعد الزوال بإجماع أهل العلم أي وقت وقفت بعد الزوال من يوم 9 لحظة أو ساعة أو نصف ساعة أو ربع ساعة أو مرورا بعرفة وأنت مهل بالحج، لا بد أن تكون مهلا بالحج، فإن ذلك يعتبر لك وقوفا، ولو خرجت قبل غروب الشمس ولم ترجع فإنه يلزمك دم، ولكن لو وقفت بالليل أو فاتك الوقوف بالنهار ورجعت وعدت إلى عرفة ووقفت بها ليلا أو ذهبت ومررت بها فإن ذلك يحسب لك وقوف، ويكون قضيت تفثك وتم حجك.
أثابكم الله. يقول السائل: هل دنو الله سبحانه وتعالى ونزوله يوم عرفة هو دنو ونزول حقيقي؟ وما هو منهج أهل السنة في ذلك؟
هذا من صفات الله تبارك وتعالى المذكورة في هذا الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يدنو يوم القيامة ثم يباهي بأهل الموقف ملائكته. والدنو هو القرب، وأهل السنة يقررون أن الله تبارك أن صفات الله عز وجل إذا جاءت في النص الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم تثبت كما هي، تثبت كما هي، ويعتقد حقيقتها، يعتقد حقيقتها، لأنه لن يقول يدنو وهو غير دان. كذلك النزول حين يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ينزل في كل ليلة إلى سماء الدنيا، فإن معنى ذلك أنه ينزل، لأن اللغة العربية هذا معنى النزول، لكن كيف نزوله لا نعلم كيف نزوله تبارك وتعالى. فيثبت لله عز وجل الصفة التي جاءت في النص كما جاءت في النص، والله تبارك وتعالى ورسوله أعلم. وحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فهو أعلم بربه منا، وحين يعبر بذلك بالدنو أو النزول فهذا إنما يؤخذ على حقيقته، ولكن المعلوم أو المؤكد أننا لا نعرف كيفية نزوله، فلذا نثبت الصفة وننفي علم الكيفية.
أثابكم الله. ما معنى الوقوف بعد الزوال؟ أي بأي ساعة؟
الوقوف بعد الزوال يعني بعد دخول وقت صلاة الظهر، لأن الزوال هو زوال الشمس من كبد السماء، يعني أن تميل إلى ناحية الغروب الشمس، فإذا مالت دخل وقت الظهر، فمن وقت الظهر، من دخول وقت الظهر يبدأ الوقوف بعرفة. شوف الوقت الذي يؤذن فيه الظهر مثلا 12:20 أو 22 دقيقة، فمن وقت أذان الظهر إلى غروب الشمس هذا وقت الوقوف بعرفة بالإجماع. نعم.
أحسن الله إليكم. هل من السنة رفع اليدين أعلاها وأقصاها يوم عرفة؟
لم يرد في عن النبي صلى الله عليه وسلم تفصيلا، وإنما ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه رافع عن يديه، ورد في بعض الروايات أنه يرى بياض إبطيه عليه الصلاة والسلام بالدعاء، فأنت في هذا كله تستن بالنبي صلى الله عليه وسلم فترفع يديك، وإذا رفعتها إلى وجهك أو فوق وجهك أو فوق رأسك فكل ذلك مشروع وجائز.
أثابكم الله. من حج بالنيابة عن متوفى هل يدعو لنفسه يوم عرفة أم يدعو للنائب عنه؟
يدعو لمن أنابه ويدعو لنفسه، فذلك يوم مبارك، وأنت حاج، يعني الحاج الذي يسمى البديل أو عمن يعني عن أحد من الناس هو حاج على كل حال، فيدعو لنفسه ويستغل هذا المكان في الدعاء، والله عز وجل جواد كريم.
أثابكم الله. من لم يبت بمنى فماذا عليه؟
إذا ترك المبيت كله فإنه يلزمه دم، لأنه ترك الواجب. ما لم يكن من الرعاة والسقاة، لأنه أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم ألا يباتوا.
أثابكم الله. يقول السائل: حاج نوى حج القران وخلع الإحرام بعد عمل العمرة فماذا عليه؟
عليه أن يتم حج الآن، أما هذا
يقصد أنه خلع الإحرام بعد العمرة.
خلع الإحرام لا يؤثر فيه، لا ينقض الحج. يعني هو خلع الإحرام فقط، هذا يعني يقصر ويحلق ويصير معتمرا، يصير معتمرا يعني عمره، يحل بعمره، هذا يحل بعمره، بس عليه أن يحلق أو يقصر فقط، وقد فعل الأفضل، هو يعني يصير متمتعا. نعيد السؤال يا شيخ.
ثابكم الله يقول أنه حج نوى حج القران وخلع الإحرام بعد عمل العمرة.
أيوة.
كأنه فصل بين الحج والحج.
هو إذا طاف وسعى وحل إحرامه عليه قبل أن يحل إحرامه أن يحلق أو يقصر فيكون بذلك متمتعا، وهذا جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يحلوا حجهم إلى عمرة، وقال لولا أني سقت الهدي لجعلتها عمرة، فهذا يكون بهذا متمتعا.
أثابكم الله، هل من يعمل في خدمة الحجاج يعد من الرعاة والسؤال؟
لأن قولك حل إحرامه يعني كأنه يعني ترك الحج،
خرج منه،
يعني ترك أراد أن يترك الحج، هذا السؤال
كأنه
لا، إذا كان ترك الحج فهذا لا يترك الحج، لأن حل كونه يعني حل إحرامه معنى ذلك أنه سيكون متمتعا، يعني تكون هذه عمرة له ويكون متمتع. وأما أن يترك الحج فإنه بحل الإحرام لا يترك الحج، لأن الحج واجب إتمامه، الله جل يقول أتم الحج والعمرة لله، ولكن لو ترك الحج وخرج من مكة وهذا فهذا نسأل الله العافية يكون فاته الحج، وعليه أن يهدي وأن يحل حجه بعمرة وأن يهدي وأن يحج من عام قابل.
أثابكم الله، هل من يعمل في خدمة الحجاج يعد
يعني إذا كان مضطرا، أما إذا كان غير مضطر فهذه إشكال. نعم.
أثابكم الله، من يعمل في خدمة الحجاج هل يعد من الرعاة والسقاة الذين يرخص لهم؟
نعم، إذا ارتبط حجه، إذا ارتبط عمله بالحجاج، يعني أن يتقدم الحجاج ويجهز لهم المكان أو ما إلى ذلك مثل السواقين وكذا، نعم
أثابكم الله،
يرخص لهم في المبيت ويرخص لهم في أن يجمعوا رمي الجمار.
يقول السائل، من كان معسرا عن ذبح الهدي فهل عليه الصيام في البلد أم في مكة؟
عليه أن يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، 3 أيام بعض أهل العلم يجعلها يوم التروية ويوم 7 و8 و9، وبعضهم يعني يجيز الصيام أيام التشريق فقط لمن كان عليه الهدي، وبعض أهل العلم ينص على أنها يجوز قبل ذلك، يعني من دخول شهر الحج أو من إحرام الإنسان بالعمرة في أي من دخول شهر الحج يصوم 3 أيام، أما 7 أيام فيصومها في بلاده مجتمعة أو متفرقة.
أحسن الله إليكم، أيهما أفضل يوم عرفة، قراءة القرآن أم الدعاء؟
كل ذلك فاضل، ولكن الدعاء هو المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليكم، يقول السائل، بماذا يزيد من الأعمال المتمتع عن المفرد؟
المتمتع يأتي بعمرة طواف وسعي وحلق وتقصير ثم يحل، أما المفرد فإنه يأتي بأعمال الحج التي هي الطواف، طواف الزيارة أو طواف الإفاضة، والسعي سعي الحج، وأما الوقوف والمبيت فهذا كله سواء، ولكن المتمتع يزيد عن ذلك بأنه معتمر عمرة منفصلة.
أحسن الله إليكم، يقول السائل، أيهما أفضل لغير الحاج يوم عرفة، قراءة القرآن أم التشبه بالحجاج والإكثار من الدعاء إلى مغيب الشمس؟
الأفضل لغير الحاج أن يصوم أولا، وأما الدعاء إلى مغيب الشمس فلا، يعني فلم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لغير الحاج، ولكن إذا كان صائم وأشغل نفسه بقراءة القرآن أو بالدعاء أو ما إلى ذلك فهذا وقت مناسب لذلك، لكنه ليس له علاقة بيوم عرفة.
أثابكم الله، هل يلزم الحاج المبيت بمنى أيام التشريق 3؟
نعم، المبيت بمنى واجب، أيام التشريق المبيت بمنى واجب، ويجب على الحجاج أن يباتوا بمنى، خاصة من له مكان، أما من لم يجد مكانا فإنه يبات في أقرب الأماكن من منى.
أثابكم الله، هل للرعاة والسقاة عليهم المبيت بمنى؟
الرعاة لا يمكنهم المبيت، فلذلك رخص لهم الرسول صلى الله عليه وسلم.